الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اجعلنا مقيمين من الصلاة وذرياتنا ربنا وتقبل دعاءنا يا حي يا قيوم. أما بعد، فقد قال الماتن والشارح رحمهم الله تعالى في ذكر مكروهات الصلاة والتخصر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متخصرا، متفق عليه. والتمطي لأنه يخرجه عن هيئة الخشوع، وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لأنه يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف، واستقبال صورة لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان، ووجه آدم ووجه آدمي نص عليه، ومتحدث ونائم لنهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، ونار نص عليه لأنه تشبه بالمجوس، وما يلهيه لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. متفق عليه. ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر لحديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه أبو داود. وتروح بمروحة لأنه من العبث، قاله في الكافي. وفرقعة أصابعه وتشبيكها لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة. رواه ابن ماجه. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: في الذي يصلي وهو مشبك تلك صلاة المغضوب عليهم. رواه ابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه مكروهات الصلاة ساقها المؤلف رحمه الله، ذكر الأدلة على ذلك. فالأول قال تخصر، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. تعريف أصح الأقوال في تعريف التخصر هو أن يضع يديه على خاصرتيه، هذا أصح الأقوال. ورد فيه أقوال لكن ليس عليها دليل. الاختصار معنى أن يختصر بعض السور أو يختصر بعض الصلاة ويخفف تخفيفا مخلا، هذا ليس عليه دليل. وأقرب الأقوال هو في تعريف التخصر أن يقف إذا كان قائم يضع يديه على خاصرتيه. وثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود، فلا يليق بالمصلي أن يتشبه بهم. وكما تقدم هنا نهي، قد يقول قائل: أليس العصر في النهي التحريم؟ والمؤلف ساقه على أنه من المكروهات. من العلماء قال بالتحريم وهم الظاهرية، لكن جمهور أهل العلم على الكراهة. والنهي ينقسم إلى قسمين. النهي الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى قسمين: نهي فيه وعيد، هذا لا شك أنه يدل على التحريم ولا يمكن حمله على الكراهة، لأنه لو كان مكروها كراهة تنزيه لما كان فيه وعيد في رفع البصر إلى السماء. بعض الفقهاء يذكره على أنه من المكروهات، لكن هذا يقال لا، الصواب أنه محرم، لأن المكروه لا يكون فيه وعيد. تعريف المكروه هو من يثاب فاعله، من يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، هذا تعريف المكروه عند الفقهاء. فإذا كان النهي فيه وعيد فلا يمكن حمله على الكراهة، هذا واضح. النوع الثاني، القسم الثاني، نهي من غير وعيد، ليس فيه وعيد، مجرد نهي، هذا ينظر في القرائن. إذا كان هذا النهي في باب الآداب والكمال فإنه يحمل على الكراهة ولو لم يكن هناك صارف خاص، لكن النظر في هذا الشيء ينظر في كل شيء منهي عنه على حدة. تأمل، الأصل صحيح في النهي التحريم لكن ينظر، مثل النهي يقتضي الفساد، هذا القاعدة، هذا الأصل، لكن ليس كل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام يقع فاسدا، هذا الأصل. لكن ينظر، فإذا كان الشيء من باب الآداب يظهر من النهي أو من تأمل حال هذا الشيء المنهي عنه أنه المراد الكمال الأدب سواء في عبادة أو في غير العبادة، فإن هذا يحمل على الكراهة. وكذلك الأمر إذا كان من باب الآداب والكمال يحمل على الاستحباب، وإذا كان في الأمور الأساسية التي لا يليق تركها يكون على سبيل الوجوب، وإذا تردد الإنسان فالأصل الوجوب في الأمر والتحريم في النهي. لكن كما تقدم إذا تتابع العلماء جمهور أهل العلم وقالوا أن هذا الشيء مكروه فلا تنبغي المخالفة، لأنهم تأملوا هذا الشيء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فعلموا أنه ليس أنه من باب الأدب وأنه ليس من باب الأشياء الكبار التي يحرم فعلها. تخصر هنا كما تقدم أنه من باب الآن من باب الأدب، من باب الأدب، وأنه لا يليق بالخشوع، المقام مقام خشوع، يضع يديه إحداهما على الأخرى، هذا فيه إظهار الذل والمسكنة والخشوع. وأما وضع اليدين على الخاصرة فإنه بعيد كل البعد من الخشوع. والتمطي هو يسمي الناس اللغة العامية التمغط، رحمك الله، التمغط يعني تمطى يعني هكذا، هذا يدل على الكسل من جهة، أنه غالبا ما يفعل الإنسان عند قيام من النوم نحو ذلك إذا كان عنده شيء من الكسل، وأيضا ينافي الخشوع، وهو أيضا حركة عبث لا حاجة إليه، فهو في حركة من جهة بدون حاجة، وفيه أيضا إظهار للكسل وينافي الخشوع، في ثلاث أشياء، فلذلك صار مكروها. وفتح فمه وضع فيه شيئا، فتح الفم هذا أشياء نادرة، يعني لا عند الإنسان يفتح فمه يصلي بدون حاجة، أو يضع فيه شيئا يصلي في فمه علك أو في فمه شيء من الأشياء، فإن هذا مكروه. لماذا؟ لأنه ينافي الوقار، وأيضا يمنع من كمال إخراج الحروف، إذا كان في فمه شيء يعيق عن إخراج الحروف من مخارجها. واستقبال الصورة لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان، هنا قال استقبال صورة، يعني معناه أنه إذا كانت عن يمينه وعن يساره أو خلفه أنها لا تضر، والمكروه أن تكون بين يديه. استقبال صورة، الصورة منصوبة، يعني يصلي في هذه الغرفة وفيها صورة معلقة في الجدار لذوات الأرواح، سواء كانت إنسان أو صورة إنسان أو بهيمة ونحو ذلك، هذا الذي يكره أن تكون الصورة أمامه، لأنه تشبه بعباد الأوثان وباليهود الذين إذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. الذي يصلي للصورة المتشبه بهم، وإن كان لا يقصد تعظيم الصورة، قصد تعظيم الصورة هذا شرك، لكنه هنا ينهى عن ذلك لمجرد المشابهة، كما ينهى الإنسان عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لئلا يتشبه بعباد الشمس الذين يسجدون للشمس إذا طلعت ويسجدون لها إذا غربت، فكذلك ينهى عن الصلاة وأمامه صورة وإن لم يعتقد فيها شيئا. وإذا قال عمر رضي الله عنه إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور، يقول لأهل الكتاب إننا لا ندخل كنائسكم لأجل الصور. وأما إذا كانت الصورة ليست أمامه لم تحصل هذه العلة، لأن العابد يستقبل المعبود، فإذا كانت الصورة في مكان آخر لم تحصل هذه العلة والتشبه بعباد الأوثان. لكن قد يقال أنها مكروهة من جهة أخرى، يكره الصلاة في المكان الذي في الصورة من جهة أخرى، وهي أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة بأن تميط قرامها الذي سترته في بعض الصور، قال لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، وأمر بإزالته. فالظاهر الأقرب الله أعلم أنه يكره أن يصلي في المكان الذي فيه صور مكشوفة معلقة، سواء كانت أمامه أو في غير جهة القبلة في أي مكان. أما الصور المطمورة هل تكون في كتب مثلا في مجلات أو في كتب أو كذا وهي مطمورة فأمرها سهل، أسهل إذا كانت مما تعم به البلوى أو مما تدعو إليه الحاجة، تعم به البلوى من الصور الموجودة في الأطعمة وفي المجلات ونحو ذلك، والمجلات المفيدة النافعة، ولا مجلات الخبيثة يعني واضح أنه لا يجوز اقتناؤها أصلا، لكن مجلات فيها معلومات مفيدة وأشياء نافعة وفيها بعض الصور لما تعم به البلوى، وإن كان الأولى أن يخرجها خارج البيت، يضع لها مكانا خارج البيت يجمعها فيه إذا كان يحتاج إليها، وما تدعو إليه الحاجة كصور البطاقات والجوازات والصور التي في النقود ونحو ذلك، فإن هذا لا بد ما دام أنها فيه سبب، إما مشقة تعم بها البلوى ومشقة التحرز منها، أو وإذا قيل أنه مشقة تحرز يعني لا يجب عليه الطمس، لكن لا شك أنه إذا طمسها أفضل، إذا احتاط وطمس الصورة في الأطعمة وفي غيرها من الأشياء التي تكثر فيها الصور أو في المجلات أو كتب المدرسية ونحو ذلك، إذا تيسر طمس الصور فهو أولى لعموم الحديث، لكن هذا فيه مشقة، متابعة الصور الكثيرة بالمئات هذا فيه نوع مشقة، ومشقة تجلب التيسير، فما دام أنها مطمورة وليست مقصودة وما تعم به البلوى فإن الأمر فيها يعني إذا ضاق الأمر اتسع، لا بأس أن يبقيها، لكن كل ما احتاط وأخرجها من البيت أو طمسها يكون أولى. إذا خلاص أنه يكره يصلي في مكان فيه صور إن كانت أمامه فهذا شد، وإن كانت في جهة أخرى فكذلك، لكنها دون التي أمامه إلا ما يستثنى كما تقدم ما تعم بالبلوى أو ما كان للحاجة فهذا لا يضر. ثم قال وجه آدمي نص عليه، نص عليه يعني الإمام أحمد رحمه الله، ما هي العلة من ذلك؟ يعني أولا ليس عليه دليل، فيما أعلم ليس هناك نص عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن استقبال وجه الآدمي، والأمر الثاني يعني إذا كان ليس هناك دليل قال ما هي العلة، لماذا نهي أو نص الإمام أحمد على أنه يكره استقبال وجه آدمي في شيء؟ ها؟ من جهة الاشتغال به. طيب هل هذا مسلم يعني أنه إذا استقبل وجه آدم ينشغل به؟ طيب لو كان الآدم نائما، هذا سيأتينا في استقبال الصلاة إلى النائم ولا لا؟ ما ذكره أنه بعد سيأتي، إذن هذا غير النائم، النائم نص ذكره فيما بعد، هذا كان مستيقظا إنسان جالس وجهه إلى المصلي يصلي وهذا مواجه له مستيقظ، على صورة المسألة ذكروا أن عمر رضي الله عنه نهى عن ذلك، فإذا ثبت النهي نهي عمر رضي الله عنه فمعناه أنه من أجل الإشغال فقط وليس هناك يعني أنه يكون في علة أخرى، لا ما يظهر إلا أنه قد ينشغل به ينظر وجهه قد يضحك إليه كذا، كما هي عادة الناس أن الشخص إذا نظر إلى شخص في الغالب أنه يضحك ولا لا؟ هذا الغالب، إذا نظر العين على العين أنه قد ذاك يصدر حركة ولا إشارة ولا كذا فيشغله أو يضحكه، فلا شك أنه إذا نظر عينيه وجهه ويصلي أنه يشتغل به وقد يكون سببا في ضحكه وإشغاله نحو ذلك، فلا ما في يعني شيء واضح في هذا. لا الرياء أعم، الرياء أعم يعني لو قلنا بهذا معناه أنه يكره أن يصلي في مكان الذي فيه أي شخص ينظر إليه، ولا وهذا لا يقول لا يقول به أحد، لا ترك العمل لأجل الناس شرك، العمل لأجل الناس رياء وترك العمل لأجل الناس شرك، ولا فرق بين الشخص الذي مواجه له الذي مواجه له وبين شخص يراه في أي مكان، يعني قصد الرياء بعيد في هذا، لكن أقرب شيء أنه يعني من أجل التشويش الانشغال وقد يضحك إليه أو يشير إليه ويشغله. لا هذا خلق الله، هذا خلق الله فرق، أجل نطمس وجوه الناس، أتدعنا صورة لطمس كل واحد نشوفه نطمس وجوه، لا هذا شيء، هذا خلق الله نفسه، لكن أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله. نحن مأمور بطمس الصور ما فيها من منازعة الله، هذا شيء. الثاني وسيلة للشرك، وكل هذا ليس موجود في الإنسان المخلوق الحقيقي، ما في هذا المخلوق. ومتحدث ونائم، لنهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة للنائم والمتحدث. هنا هذه المسألة يرد عليها أمران. الأمر الأول أن الحديث فيه ضعف وله شواهد لكنها ضعيفة، أيضا رواه أبو داود لكنه ضعيف وشواهده ضعيفة كذلك. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعائشة بين يديه نائمة، هذا دليل على جواز الصلاة إلى النائم، فهو يعارض هذا الحديث صلاته عليه الصلاة والسلام إلى عائشة في الصحيحين. وكذلك صلى في بيت عتبان وهم يتحدثون، فصلى وحوله من يتحدث في البيت، هذا أيضا يعارض الحديث. فيقال هذا الحديث أولا أنه ضعيف من جهة السند، والأمر الثاني أنه عارضه ما هو صح منه. فيقال إن كان هذا النائم، إذا كان هذا النائم يصدر أصواتا كالشخير الذي يشوش، أو من عادة أنه يحلم ويصيح ويتحرك وكذا ويكثر منه ذلك، أو انشغل بالنظر إليه نحو ذلك، فالأولى أن يبتعد عنه. وإن كان لا يتأثر به فالأصل الجواز، الأصل الجواز إلا أن وجد سبب، هكذا يقال. كذلك المتحدث إذا كان يتشوش بحديث هؤلاء فإنه لا يصلي إليه، يبتعد. وإذا كان إذا أقبل على الصلاة لا يشعر بذلك ولا يسمع كلام أو لا يفهم كلام ولا يتأثر به فالأصل الجواز. لكن المتحدث أشد من النائم، الغالب أن الإنسان يتشوش إذا صلى حول من يتكلم، نسيما إذا كان المتحدثون يرفعون أصواتهم ويسمع كلام يفهمه فإنه قد ينشغل به، فالأولى إن إذا كان الخيار له أن يبتعد عنهم، وإذا كان ليس له خيار فيجب عليهم أن يخفض أصواتهم. إذا كان هو ليس له خيار، هذا مكان الذي سيصلي فيه الفريضة ولا يريد أن يذهب إلى الصف الثاني والثالث، لما يريد فضيلة الصف الأول، وهلا يتحدثون عن يمينه وعن يساره، وجب عليهم أن يكفوا لئلا يشوشوا عليه. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى من يقرأ القرآن أن يشوش، فكيف بمن يتحدث، ولا سيما إذا كان في المسجد. أما إذا كان خارج المسجد في مكان عام وله الخيار يصلي نافلة هنا أو هنا أو هناك، فيقال له ابتعد عنهم وابحث عن مكان ليس فيه تشويش. ونار يعني استقبال نار، نص عليه أي الإمام أحمد، لأنه تشبه بالمجوس. هذا جاء فيه أثر عن سلمان رضي الله عنه، وجاء عن السلف ابن سيرين الإمام أحمد إسحاق ونحو هؤلاء من السلف، جماعة من السلف، قياسا على النهي عن استقبال الصور والنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لئلا يتشبه بعباد الشمس. فهذا القياس واضح، نهي المصلي أن يصلي عند طلوع الشمس، مع أنه ليس في نيته الصلاة للشمس، لما يسجد لله، ومع ذلك نهي عن المشابهة مع عدم وجود القصد، قصد التعظيم. فكذلك ونهي عن استقبال الصور، وإن كما تقدم وإن كان لا ليس في نيته تعظيمها، فكذلك ما يعبد من دون الله. فالنار معبود المجوس، النار معبود المجوس. فما دام أن القياس واضح وجاء عن بعض الصحابة والسلف، فيقال إنه لا ينبغي، يكره أن يستقبل نارا إذا كانت النار مشتعلة. أما إذا كانت ليست مشتعلة، مجرد يعني شيء أحمر وليس له لهب كالمدفأة والمبخرة التي فيها جمر، هذا أهون، يعني هذا لا يصدق عليه أنه نار، لكنه شبيه بالنار، هذا جمر وهذه مدفأة حمراء لونها لون النار وإن لم يكن فيها لهب، فيقال أن هذا يعني ليس كالنار، لكنه أيضا باب الاحتياط، يبعد المدفع عن يمينه عن يساره أو خلفه، وكذلك المبخر إذا كان الجمر حماره ظاهرا يبعده عن أمامه وهكذا يبعده على سبيل الافتراض. وما يلهيه في الاستقبال يعني إذا كان المراد الاستقبال حديث عثمان محتمل يعني ما في دلالة صريحة لأنه استقبل الصحابة ويتحدثون لكنهم كانوا يتحدثون في البيت ويبعد أنهم أمامه أن الغالب أنه سيصلي إلى سترة وقد تكون السترة الجدار هذا الأغلب. فإذا كان قصد الاستقبال فحديث عثمان ليس فيه دلالة لكن المراد ليس مجرد الاستقبال هو التشويش فلا فرق بين يكون المتحدث أمامه أو يكون عن يمينه أو عن يساره ما دام أن الصوت عاليا أن الصوت عالي يسمعه. فالاستقبال إن ذات الاستقبال إلا إذا دخل في التعليل الأول مثل الأولى استقبال الوجه إذا كان المتحدث وجهه إلى المصلي هذا يدخل المسألة الأولى وزيادة وجه وصوت. أما إذا كان المتحدث قد أعطاه قفاه يتحدث وظهره إلى المصلي فيبقى قضية التشويش تشويش بالصوت فلا فرق بأن يكون متحدث أمامه أو عن يمينه أو عن يساره. قال وما يلهيه لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة الخميصة هذا عام يعني الحديث جاء على شيء خاص لكن معناه عام. صلى النبي عليه الصلاة والسلام في الخميصة التي لها أعلام خطوط فنظر إلى علمها ففي صلاة وقال اذهبوا بخميصتي هذه لأبي جهم لأنه كان هو الذي أهداها للنبي عليه الصلاة والسلام وأتوني بأنبجانيه وهو كساء ليس له أعلام. فردها النبي عليه الصلاة والسلام على أبي جهم وطلب منه الأنبجاني مع أن الخميصة أغلى ثمنا لكنه عليه الصلاة والسلام طلب الأنبجاني لئلا يكون في نفسه في إذا رد هديته لأنه معلوم أن الإنسان إذا أهدى هدية وردها المهدى إليه أنه يقع في نفس المهدي لماذا رد هديتي لا يريد مني معروفا هذه علامة على عدم المحبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر العلة على واحد قال إنها الهتني ألفا في صلاتي ما ردها لعدم محبتي مثلا لأبي جهم. والأمر الثاني أنه طلب هدية أخرى وإن كانت أقل ثمنا لتطيب خاطره. وفي دليل أن الهدية إذا رجعت إلى الشخص بدون طلب ولا تعرض أنه يجوز أن يقبلها وأنه لا يدخل في الحديث العائد في هبته أو في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه هذا إذا عاد بفعل منه بطلب أو تعريض ونحو ذلك. أما إذا جاءته بدون طلب بدون تعريض فلا بأس أن يقبلها لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد إلى أبي جهم. فإن قال القائل أبو جهم سيصلي فيها فيحصل تحصل المفسدة الذي هرب منه النبي عليه الصلاة والسلام سيقع لأبي جهم رد الخميصة عليه أبو جهم من أهل الصلاة فسيلبسها ويصلي فيها فهل يدل على جواز الصلاة في الخميصة وأن ليس فيها شيء وأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك على سبيل الكمال يعني البحث عن كمال الخشوع وكذا هذا محتمل. فالناس يختلفون بعض الناس حساس وكثير الملاحظة والنظر وكذا بعض الناس لا يبالي ولا يلتفت ولا يهتم بالنقوش مثلا في الفرش أو في الثياب التي يلبسها نحو ذلك فهذا يرجع إلى حسب حال الشخص. وأبو جهم أيضا لا يلزم أن يصلي فيها قد يلبسها بعض الأحيان أو يبيعها أو ينتفع بها في شيء آخر نحو ذلك مثل ما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام أسامة وعلي بن أبي طالب وعمر رضي الله عن الجميع أعطاهم أكسية أو ثيابا من حرير فجاء بها أسامة لبسها وعمر رضي الله عنه جاء يحملها فقال يا رسول الله قلت ما قلت في حلة عطارد الذي أهداها للنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. فجاء بها عمر رضي الله عنه يحملها قال يا رسول الله قلت في حلة عطارد ما قلت ثم بعثت لي بهذه فما لي يعني لماذا بعثت لي هل أنا يعني رأيت علي نقص في ديني أني ألبس هذه. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام المراد قال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها ولكن بعثت بها إليك لتصيب منها، يعني تبيعها وتنتفع بثمنها، لأنه يحل للنساء قماش الحرير وثوب الحرير ليس حراما مطلقا، تفع به للنساء. فأهداها عمر رضي الله عنه إلى أخ له مشرك في مكة. وأما أسامة فلبسها فنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام نظرا علم أنه وجد عليه، فقال يا رسول الله ما شأنك تنظر إلي وأنت قد بعثت بها إلي؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، ولكن لتصيب إني لم أبعث بها إليك لتلبسها. فالمقصود أنه يمكن أن يهدى شيء محرم لبسه على الرجال إلى رجل مسلم، ولا يلزم من هذا أن يلبسه، هذا بالنسبة للمحرم. أما بالنسبة للخميصة فهذه محتملة، أن الأمر ليس محرما وإنما هو على سبيل الكمال وتحصيل كمال الخشوع. إذا كان الإنسان يتأثر بهذا يتجنبه، وإذا علم من نفسه أنه لا يلتفت إليه ولا يبالي به ولا يؤثر عليه فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. ورد حديث عام من أبي داود في البعد عن التشويش، صلى النبي عليه الصلاة والسلام في الكعبة فلما خرج قال لعثمان ابن أبي طلحة رضي الله عنه قال إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين، يعني قرني الكبش الذي ذبح إبراهيم عليه السلام فداء لإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، فكان القرنان في, في, في الكعبة. فقال عليه الصلاة والسلام إني نسيت أن أنهاك أن أمرك أن تخمر القرنين فإنه لا ينبغي أن يكون شيء يشغل المصلي. هذا عام، هذا حديث عن كل ما يشغل المصلي فإنه لا ينبغي أن يكون عنده. ومس الحصى وتسويته وتسوية التراب بلا عذر. مس الحصى، لماذا يعني نص على الحصى؟ يعني الحصى هو الحجارة الصغيرة، نص على الحصى لأنه هو الوارد في لفظ الحديث ومن مس الحصى فقد لغى، يعني هذا في يوم الجمعة. ولماذا جاء ذكر الحصى دون التراب؟ لأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مفروش بالبطحاء وهي الحجارة الصغيرة، ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر. مس الحصى يعني يعبث بالحصى في أثناء الصلاة، يعني لما جلس بين السجدتين أو في التشهد صار يأخذ الحصى يعبث به وهو يصلي، يمس الحصى يعبث به، هذا من العبث كما تقدم، العبث مكروه في الصلاة. وتسوية التراب بلا عذر مسح التراب، إذا أراد أن يسجد يصلي على تراب يسوي التراب. ذكر هنا المؤلف حديث أبي ذر رضي الله عنه ومختلف فيه، منهم من يصحح ومنهم من يضعفه، منهم من قال فيه أبو الأحوص مجهول، منهم من يقول إنه ليس بمجهول إنما هو ثقة. ولذلك قال الحافظ في البلوغ قال رواه الخمسة بإسناد صحيح، على كل حال حديث مختلف فيه، لكن الثابت في هذا حديث معيقيب متفق عليه. قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المسح يعني في الصلاة يعني على التراب، فقال عليه الصلاة والسلام إن كنت لابد فاعلا فواحدة أو دع. هذا يدل على أنه يجوز واحدة للحاجة، أنه قد يعني يكون المكان فيه ارتفاع وانخفاض ما يتمكن من يسجد ويأخذ راحته في السجود، ما فيه من الارتفاع والانخفاض يحتاج إلى تسوية، فهنا يجوز له واحدة لئلا يعني يستمر فيصل إلى العبث، يسوي واحدة للحاجة إن كان هناك حاجة واحدة، وإلا فلا. إذا كانت الأرض مستوية أو قريب من الاستواء ولا حاجة فالأفضل أن يسجد بدون أن يسوي، إذا كان هناك حاجة والأرض فيها ارتفاع وانخفاض فله واحدة فقط، الواحدة يحصل بها المقصود وما زاد فهو من باب العبث ولا حاجة إليه. وهذا الحديث يعلق فإن الرحمة تواجهه، يعني لا ينبغي له أن يمسح كأنه يرد الرحمة التي تواجهه. وتروح بمروحة لأنه من العبث قاله في الكافي، المروحة اللي يسمونها المهفة، لأنه قد يحتاج إليها الناس في الزمن السابق قبل وجود المراوح والمكيفات، يصلي الإنسان فيشعر بالحر فقد يحتاج يأخذ المهفة ويروح على نفسه ويصلي. هذا يقول مكروه، لماذا؟ لما فيه من العبث. لكن بعض العلماء يقول إذا كان هناك حر شديد واحتاج إلى ذلك فلا بأس، من أجل أن يزيل عنه مشقة الحر، صلي واشتد بالحر وعرق واحتاج وصار يروح أحيانا لتخفيف الحر، فإن هذا أمر سهل. أو أحيانا إنسان ينفض قدرته إذا اشتد بالحر، لكن هذا عند الحاجة. أما الترف وكون يفعل هذا لأدنى حر شيء يسير جدا، لا، ينبغي أن يصبر وأن يترك العبث. لكن أحيانا يشتد بالحر حتى يشوش عليه ويذهب الخشوع، فلا بأس أن يفعل شيئا يزيل عنه هذا الشيء الذي يشغله. وفرقعة أصابعه وتشبيكها، الفرقعة معروفة هي إصدار الأصوات، والتشبيك أن يدخل بعضها ببعض، كل هذا من العبث. والتشبيك ورد فيه نهي خاص، حديث كعب العجرة فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها، فهو حسن لغيره. يقول عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدكم يعمد إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. فيكره للإنسان إذا كان يتوجه إلى الصلاة من حين يخرج إلى الصلاة، من حين يعمد إلى الصلاة حتى تقضى الصلاة، فهو منهي عن تشبيك الأصابع قبل الصلاة في حال التوجه وخلال وأثناء الصلاة أيضا حتى ينصرف. وإن انصرف جاز له التشبيك ولو كان في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صرف من صلاة إحدى صلاتي العشر كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قام إلى جذع في قبلة المسجد كهيئة المغضب فشبك أصابعه ووضع خده على ظهر كفه اليسرى، هذا يدل على الجواز ولو كان في المسجد إذا انتهت الصلاة. إذن ينهى عن التشبيك من حين المشي، من حين يعمد إلى الصلاة حتى تقضى الصلاة. وذكر المؤلف رحمه الله قول ابن عمر رضي الله عنهما أن تلك صلاة المغضوب عليهم، يعني يفهم من قول ابن عمر أن اليهود يشبكون أصابعهم في الصلاة، لكن يعني كان في السابق يشرع التشبيك حال الركوع كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند مسلم، لكنه نسخ كما في حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه في الصحيحين، قال إن نهينا عن هذا التشبيك وأمرنا بأن نضرب بالأكف على الركب، وقد تقدم معنا.
قال رحمه الله ومس لحيته لأنه من العبث، وكف ثوبه لحديث ولا أكف ثوبا ولا شعرا، متفق عليه. ونهى أحمد رحمه الله رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى، ومتى كثر ذلك عرفا بطلت، لأن العمل الكثير المتوالي يبطلها كما يأتي. وأن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعار الرافضة، وأن يمسح فيها أثر سجوده لقول ابن مسعود رضي الله عنه إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة.
وأن يمسح فيها كذا، يعني كان الصواب أنه يمسح منها أو عنها، كل النصف كذا فيها يعني في الصلاة، صح إذا كان الصلاة صحيح.
وأن يستند بلا حاجة لأنه يزيل مشقة القيام، ويجوز لها لأنه صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، رواه أبو داود. فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت صلاته لأنه بمنزلة غير القائم. وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره، واسترجاعه إذا وجد ما يغمه، خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بذلك، ونص أحمد رحمه الله على عدم البطلان، وذكر حديث علي رضي الله عنه حين أجاب الخارجي، ويأتي في الحدود إن شاء الله.
قال المؤلف رحمه الله: مس لحيتي، لأنه من العبث. مس اللحية ما حاجة إليه، فهذا من العبث. تقدم أن الحركة لغير حاجة مكروه، الحركة اليسيرة لغير حاجة مكروه. فبعض الناس جرت هذا يمس لحيته في الصلاة بدون حاجة، هذا من مكروهات الصلاة فيما فيه من العبث. وكف ثوبه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمرت أن أسجد، قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة وشار بيدي الأنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، وألا أكف ثوبا ولا شعرا. الثوب يشمل جميع ما يلبسه، يشمل الأكمام، يشمل الثوب من أسفل ما يرفعه ويربطه مثلا كحال من يباشر عملا، أو يكون قد رفع ثوب ربطه بحزام في الوسط، أو يكون مثلا إذا أراد السجود جمع ثوبه بيده. كل هذا يدخل في كفل. الغترة مثلا إذا أراد السجود يتركها تسجد معه. كل هذا يدخل في عموم هذا الحديث: ألا أكف ثوبا ولا شعرا، يتركه يسجد معه، أكمل لسجوده وأقرب إلى إظهار الذل والتواضع لله جل وعلا. لأن الإنسان إذا رفع ثيابه دل على الاستنكاف، كأنه يستنكف وفيه نوع من الاستنكاف والكبر. أما إذا ترك ثيابه تسجد معه دل على كمال وتمام التواضع. لكن بالنسبة مثلا للغترة، هل يقال أنه يكره أن يجعلها خلفه مطلقا، وأنه يتقصد تركها بين يديه على كل حال، ولا في تفصيل؟ الأقرب الله أعلم يقال على حسب حاله، على حسب حال الشخص. إذا كان من عادته أن يستل غترته، الغالب عليه أن يتركها مستولة بين يديه، فإنه ينهى عن كفها في الصلاة، لأنه كفها من أجل الصلاة. وأما إذا كان الغالب عليه أن يلبسها إلى الخلف، فإنه لا يؤمر بإرخائها عند الصلاة، يصلي على حسب حاله. كذلك الشعر، إنسان مثلا من عادته أنه له شعر طويل لكنه قد ظفر شعره، هل يؤمر بأن ينكثه عند الصلاة من أجل أن يسجد جميعا معه؟ أو إذا كان مثلا الشعر يمنعه الغترة، هل يلزم برفع الغترة حتى ينزل؟ إذا كان من عادة يربط شعره خلفه، هل يؤمر بأن يفكه؟ لا، الظاهر أنه يقال أنه على حسب حاله، وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا، يعني لا أكف حال الصلاة، يكفها لأجل الصلاة. أما الذي جاءه شعره مربوط من أصل، من الأصل، هذا ما يصدق عليه أنه كفه. هل أقول أنه كف ثوبه وشعره في الصلاة؟ الجواب لا. فمن قال قائل: هذا إنسان جاء وقد شمر كميه، توضأ وشمر كميه قبل الصلاة وأراد أن يكبر، هل يؤمر بإزالة الكمين؟ ولا نقول ما دام أنه شمرها قبل الصلاة يتركها يصلي ومشمره لأنه لم يكفها في الصلاة؟ لا، الجواب نقول ينظر إلى الغالب، ما دام أن العادة والأصل والأغلب أنه يسل كميه، فإذا لا يدخل الصلاة وقد شمر ثوبه وكمامه، بل يسدلها. فإذا على حسب حال الشخص، مثلا ما يلبس الكبك والكبك يمنع نزول مثلا الثوب، ما يقال يفكه. لا، كل يصلي على حسب حاله. إذا المنهي عنه أن يكف الشيء لأجل الصلاة، هذا ظاهر الحديث، وأن لا أكف ثوبا ولا شعرا. ولم يقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أراد يصلي أنه يفك مثلا ضفائره من أجل أن ينفرد الشعر ويسجد جميعه، جميعه على الأرض. لا، يصلي على حسب حاله، هذا هو الأقرب والله أعلم، أن يصلي على حسب حاله، وأن المنهي عنه أن يكف الشيء لأجل الصلاة، هذا الذي ينهى عنه. أما إذا كان يكفه في الأصل ودخل على حسب حاله فإنه لا يدخل في النهي. نعم، كان إيش؟ هروم إسماعيل. يعني ثوبه طويل مثلا ورفعه، على كل حال هذا مطلوب ولا واجب، ما يدخل في الكف والمنهي عنه، لكن يجب عليه أن يعالجه على شكل يدوم. يعني ماذا يصنع ثوبه طويل إذا جاء الصلاة يربطه بحبل مثلا ولا شيء؟ أنا أقول قصر ثوبك، هذا مو بحل. طيب ربطته في الصلاة وبعد الصلاة، لكن لو فرضنا أنه مثلا احتاج ولبس ثوب ليس له، يعني إنسان مثلا أصابه المطر وترطبت ثوبه في البر وما وجد إلا ثوب زميله وهو طويل عليه، ما عنده إلا ثوب هذا الطويل لبسه للضرورة، هنا نقول يخاف يربطه، ما يدخل الآن لأنه تعارض عند إسبال ومكروه، فعل محرم مكروه، فلا شك أنه يهرب عن المحرم ويفعل المكروه، هذا أهون من كون يصلي مسلم. فهذه من حالات النادرة. هذا الظاهر أنه محمول على أنه من العادة أنه كان يترك شعره، أنه ربطه لما أراد أن يصلي، هذا اللي يحمل عليه، لأنه ما ورد أن الصحابة كانوا يحلون شعورهم إذا أرادوا يصلوا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر المرأة التي أصابتها الجنابة أن تنقض شعرها لما فيه من المشقة، مع أن غسل الجنابة ما يتكرر مثل الصلاة، الصلاة تكرر 5 مرات، فشق على الإنسان أنه يفرد شعره كلما أراد أن يصلي ثم يعيد، هذا فيه مشقة. فإذا كان لا يؤمر تأمر المرأة بنقض شعرها لغسل الجنابة وكذلك الحيضة مع أنه لا يتكرر لما فيه من المشقة، فهذا أكثر، المشقة هنا أكبر، فالأمر بالنقض عند كل صلاة فيه حرج ومشقة عليه، لكن يقال أن المنهي عنه أن يكفه لأجل الصلاة، لأن هذا اللي فيه استنكاف، كان فاردا شعره في العادة فلما أراد يصلي كفه. لماذا؟ قال والله لا أحب أن ينزل على الأرض إذا كان يصلي على التراب، قال خاف يصيبه التراب أو الغبار أو نحو ذلك، هذا من باب الكبر والاستنكاف. يعني قال ما دام شعرك مفروض قبل الصلاة فدعه وصلي وتواضع لله ودعه يلامس العرض. أما إذا كان من الأصل يربط شعره على شيء آخر. ومتى كثر ذلك عرف بطلت؟ على تقدم عن أن الحركة يعني هذا النوع الذي يبطل الصلاة هو ما جمع عدة أوصاف. الوصف الأول الكثرة عرفا، يعني ما في ضابط شرعي فيرجع إلى العرف، هذا الشرط الأول في الحركة التي تبطل الصلاة الكثرة. الشرط الثاني أن تكون متوالية، فلو تفرقت لم تبطل. الشرط الثالث أن تكون لغير حاجة، هذه 3 شروط: الحركة الكثيرة، المتوالية، لغير حاجة. فإذا حصلت الحركة بهذه الشروط 3 أبطلت الصلاة. بعض العلماء ضبط الكثرة هذه، قال لأنه تشكل على بعض الناس، ما ضابط الكثرة، هل 5 حركات متوالية، 6، 10، 15، ما في ضابط معين، فقد تشكل على كثير من الناس أنه ما يعرف الحد الفاصل. بعض العلماء قرب هذا وقال إذا ضابط ذلك أنه يتحرك بحيث أنه لو رآه شخص لا يعلم أنه يصلي لم يشعر أنه في صلاة، واضح هذا الضابط؟ يعني هذا شخص يصلي أنت ما علمت أنه يصلي، رأيته فجأة فرأيته يتحرك، فلما رأيت حركته ظننت أنه ليس في صلاة من كثرة الحركة. قالوا مثل شخص مثلا يصلي فأخرج ورقة وقلم وجعل يكتب عدة أسطر، يعني تذكر أشياء مهمة وكذا وصار يكتب، وكتب له مثلا 3 أسطر 4 5 ونصف صفحة أطال في الكتابة، من رآه واقف يكتب شو يقول؟ يصلي ولا ما يصلي؟ ما يظن يصلي، لأن هذه حركة متوالية كثيرة تخرج المصلي عن هيئة الصلاة. أو إنسان صار يذهب يمين وإن لم يستدبر القبلة وينحرف عن القبلة، صار مثلا يتحرك ويأخذ يعطي يقوم يقعد وكذا وكذا، حركات كثيرة من رآه لا يشعر أنه يصلي فإن صلاته تبطل. طيب إذا ترددنا بين هذا وهذا، هل وصلت إلى الكثرة أم لا، فماذا نصنع؟ أنك تريد الجواب أو لا؟ أنك جواب إذا ترددنا ماذا نصنع؟ الله يقول الله أنا متردد الآن، هل وصلت أم لا؟ فماذا نحكم عليه؟
الأصل بقاء.
نرجع للأصل، القاعدة مهمة، أن إذا ترددنا في وجود المبطل فنرجع إلى إيش؟ إلى الأصل، لأن الأصل أن الصلاة صحيحة، وترددنا في المبطل فنبقى على الأصل حتى نجزم بالبطلان. وأن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعار الرافضة، هذا يعني ما في دليل، لأن الرافضة ما خرجوا إلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المؤمن منهي عن التشبه بالكفرة والفسقة وأهل البدع، فهذا من فعل الرافضة، يسجدون على طين، قطعة طين مدور، يقولون إنها من النجف الشريف، يعتقدون يعظمون تلك البقعة فيأخذون منها الطين ويصنعون طين، قطع من الطين مدورة على قدر الجبهة يسجدون عليها، هذا معروف إلى الآن موجود عندهم، يضعها في جيبه وكذا، إذا أراد أن يسجد وضعه وسجد عليها. فيعني العلماء هنا كرهوا للمصلي أن يخص جبهته بشيء ولو لم يكن من الطين، يضع شيء لجبهته، قطعة يعني فرشة صغيرة على قدر الجبهة هنا، أو منديل على قدر الجبهة يضع يسجد عليها ونحو ذلك، كره أهل العلم لما فيه من التشبه بالرافضة. وأن يمسح فيها يعني في الصلاة أثر سجوده، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة. إذا صلى على التراب فإن جبهته سيصيبها التراب، هل يمسحه؟ هذا فيه تفصيل، إن مسحه مرة أو شق عليه وكثر التراب حتى نزل على عينيه ونحو ذلك فلا بأس أن يزيل ما يؤذيه، أما إذا كان ليس فيه أذى فإنه يكره أن يمسحه كل مرة لما فيه من العبث ولما فيه من الاستنكاف، فمن التواضع أن يترك التراب الذي أصابه لأنه أثر طاعة، وهو سيسجد ثانية وثالثة ورابعة، فإذا كان لا يريد أن يبقى تراب معناه أنه سيزيله في كل سجدة، بعد كل سجدة الصلاة الرباعية سيزيله 8 مرات، والثلاثية 6 مرات، والثنية 4 مرات، سيتكرر بدون حاجة، فيقال له دعه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم أنه انصرف، كذلك في الصحيحين من حديث سعيد رضي الله عنه، وفي مسلم من حديث عبد الله بن ميس أنه صلى فمطرت السماء وكفى المسجد وسجد في الماء والطين، قال أبو سعيد: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثر الماء والطين في جبهته وروثة أنفه. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يزيل أثر الطين الذي يعلق بجبهته وأنفه عليه الصلاة والسلام. أشك أن هذا فيه تواضع من جهة وفيه ترك العبث من جهة أخرى، فيقال إذا أزاله مرة مثلا فالأمر سهل، لكن الذي يكره تكرار الإزالة، هذا الذي يكره. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن من الجفاء أن يكثر الرجل، ما قال أن يمسح، أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة. وأن يستند بلا حاجة لأنه يزيل مشقة القيام، يستند على عصا أو عمود على جنبه يمينا أو يسارا أو خلفه ونحو ذلك، لأنه يزيل مشقة القيام، يعني يكون لا يشعر بالقيام كالقائم بلا استناد، يخف عنه مشقة القيام، وهذه عبادة ينبغي له أن يجب عليه أن يقوم ويصبر، لكن هذا الاستناد لا يزيل القيام بالكلية فلا يحرم، أنه لو أزال القيام لحرم وبطلت الصلاة، لأن القيام ركن في الفريضة، لكنه ما دام أنه لا يزيل القيام يخففه بعض الشيء فصار مكروها، لأن القيام موجود، الركن موجود، يصدق عليه أنه قائم، لكنه أزال بعض المشقة فصار من المكروهات. ولكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس، قال: ويجوز لها أي للحاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ثقل أسن عليه الصلاة والسلام وثقل اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. هذا الحديث على كل حال مختلف في صحته وضعفه، لكن يدل عليه عموم النصوص المشقة تجلب التيسير ما جعل عليكم في الدين من حرج. فأحيانا يكون الإنسان بينه وبين ليس عاجزا عن القيام فيصلي قاعدا وليس قادرا تماما يقدر على القيام لكنه مع بعض المعاناة، فماذا يصنع؟ يقول اتقوا الله ما استطعتم. إذا استطاع أن يقوم بدون استناد هذا الواجب عليه. إذا كان القيام يشق عليه نقول له أقعد، قال لا عنده القدرة على القيام إلى حد لا بأس به لكن يحصل بعض المشقة. فلا شك أنه إذا اعتمد كان خيرا من القعود. وقد جاء عن الصحابة والسلف أنهم كانوا رضي الله عنهم يطيلون الصلاة في قيام رمضان حتى يعتمدوا على العصي، ما يقعدون، يعتمد على العصا يخفف مشقة القيام ولا يقعد لأن فيه نشاط. أما إذا تعب فالسنة أن يقعد سواء في الفرض أو في النفل. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام حبلا ممدودا بين ساريتين فقال ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي فإذا فترت أمسكت به. الجمع بينهما أنه محمول حال زينب على التعب الشديد، فإذا تعب تعبا شديدا جلس، أو يقال أنه في النافلة والنافلة أمرها أسهل. لكن حتى النافلة إذا اعتمد كما يفعل الصحابة إذا طال القيام يعتمدون على العصي، يعتمد على العصا يكون أكمل وأفضل. ما لم يصل إلى الإجهاد الشديد فيكون هذا من باب تعذيب النفس والغلو والتشدد فينهى عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقر زينب على رضي الله عنها على التمسك بالحبل، قال حلوا ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فتر أو تعب قعد. فيجمع بينهم على هذا النحو، لما يقال هذا في الفرض وهذا في النفل، فالنفل لا ينبغي له أن يتشدد وأن يتعب نفسه، إذا تعب الأمر واسع يجلس، والفريضة يسن له أن يقوم ولو كان معتمدا يعني يصبر ويعتمد، أو يحمل على التعب الشديد الذي يكون فيه نوع من الغلو وتعذيب النفس. فإن استند بحيث يقع، أي هذا المصلي لو أزيل ما استند إليه بطلت. هذا مر معنا فيما تقدم في أركان الصلاة، لأنه هنا الآن أشبه بالمضطجع، استند على جدار مائل بعض الشيء بحيث إنه لم يبذل جهد، ليس منه جهد البتة، إنما مستند متحامل على الجدار تماما بحيث لو أزيل وقع. وهذا الضابط بعض العلماء يقول فيه نظر أنه قد يختلف، قد يكون إذا كان متيقظا ولو كان مستندا لو أزيل قد لا يقع، يتماكن نفسه لأنه منتبه. وقد يكون إنسان ما اعتمد تماما لكنه غافل فيقع، فهذا يختلف حسب حال يقظة المستند. لكن المراد أنه مستند عليه تماما بحيث أنه لم يبقى منه جهد، هذا المراد. فهنا إذا وصل إلى هذا الحال بطلت صلاته لأنه في حكم المضطجع وليس قائما. وهذا في الفريضة. أما النافلة تقدم أنه يجوز أن يصلي قائما. وحمد إذا عطس أو وجد ما يسره، واسترجاع إذا وجد ما يغمه. لماذا يكره مع أنه ذكر؟ يحمد في الصلاة، الحمد ذكر، فلماذا يكره؟ قالوا لأنه لأمر أجنبي عن الصلاة، خارج عن الصلاة، ليس من يعني ما يشرع في الصلاة، يحمد الله لشيء خارج، فيقال أنه لا يفعل ذلك. كذلك لو أذن المؤذن هل يتابع الأذان؟ يقال إن هذا مثلا ذكر وهو يصلي والصلاة محل الذكر. الجواب لا. جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال يشرع له متابعة الأذان، لكن هذا قول في نظر، أن هذا وإن كان ذكرا لكنه لأمر خارج عن الصلاة ولأنه أيضا يطول. لكن لو عطس وحمد الله فالأمر سهل، الحمد أمر يعني ذكر وخفيف يسير فلا يؤثر على الصلاة. لكن إذا كان طويلا أو مثلا جاءه خبر فسجد للشكر، يرى العلماء أنه تبطل صلاته، لأن هذا زيادة ركن في الصلاة ليس له علاقة بها، ففرق بين الأقوال والأفعال، زيادة الأقوال أمرها سهل فيقال يكره، أما لو زاد فعلا كالسجود سجد للشكر بطلت صلاته، لأن زيادة الفعل يخل بهيئة الصلاة العامة، أما القول فأمره أسهل. على كل حال قال الأولى أن لا يحمد، لكن لو حمد إذا عطس فلا بأس، ولا يظهر أن هذا يؤثر على الصلاة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.